أن تقدم لكم هذا الإصدار.
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، حقيقة أني أحبكم في الله، ثم إني ولتعلموا قدر هذه المحبة قد قطعت الليلة إليكم مسافة مئات الكيلومترات لكي أدرككم الليلة وأحدثكم حديثا أحسبه وأظنه خاصا جدا ومهما إلى حد كبير لإخوة الشباب، والشباب خصيصا. وحتى لا أضيع شيئا من وقت هذه المحاضرة، فإني لن أتكلم الليلة عن الشباب، لكن على وعد. نعم، حين أقول الشباب فإني أقصد الشباب الشباب الذين هم عماد هذه الأمة، الذين هم الأمل، أمل المستقبل، الذين هم لو كانوا كما نحب وصنعوا كما نريد فإننا بإذن الله إلى التمكين نسير. إلى إخوة الشباب الذين يشكون أتوب ثم أعود فما الحل، إلى إخوة الشباب الذي يقول أريد أن أغض بصري فلا أتمكن فما الحل، إلى إخوة الشباب الذي يقول أريد أن أقوم الليل فلا أطيق فما الحل، إلى إخوة الشباب الذي يقول أريد أن أزيد من الصيام فلا أطيق ما الحل، إلى الذي يقول أريد أن أختم القرآن كما صنع الصحابة ومن بعدهم من الصالحين والعباد فلا أستطيع فما الحل، إلى كل من يشكو وهو في ذات الوقت يشكو من نفسه، يشكو من نفسه الأمارة بالسوء التي استولت عليه وتسلطت وتجبرت وتغطرست وقادته إلى النار. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. إلى هؤلاء محاضرة الليلة، كيف تقتل نفسك الأمارة بالسوء، كيف تقتلها وتتخلص منها، لأن كل هذه الأمراض كونك لا تقوم، لا تصوم، لا تواظب على الذكر، لا تتابع القرآن وختمة القرآن، لا تستشعر لذة الإيمان وحلاوة الطاعة، سبب كل هذا حجاب ضخم بينك وبين الله هو النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم إخوتي الشباب، إليكم وخصيصا هذا اللقاء الليلة، كيف نتخلص من نفوسنا، لأن نفوسنا هذه هي العائق الأكبر، هي العائق الأكبر بينك وبين الله. يقول ابن القيم: ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، ولا تخرج الجاهلية من قلبه حتى يتخطى نفسه. أقول تاني: تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين. هل ذقت حلاوة الإيمان؟ ذقتها؟ وجدتها؟ هل استطعمت لذة الصدق ومتعة اليقين؟ لا يذوق العبد طعم الإيمان، لا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، ولا تخرج الجاهلية من قلبه إلا بخروجه عن نفسه. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له قطعت إليك مسافة، زي ما بقول لكم دلوقتي كده جاي لكم 200 وكام كيلو، ها قطعت إليك مسافة. فقال له يا بني هذا الأمر ليس بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. يقول ابن القيم والقصد، تتمة كلامه، والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق، يا رب ارزقنا الصدق يا رب، والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وبقاءه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قربها قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. كمان مرة يقول الشيخ والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق، وهذا معنى القرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فنفسك إذا أردت الجنة ليست ملكك بل أنت بذلتها، قدمت ثمن الجنة، نفسك ومالك بذلتها، فمن بذلها بصدق يكره بقائها معه. أنا وهبتك لله أيتها النفس، بعتك فما بقاؤك معي وما بقائي معك، فتصبح يصبح ليست له نفس، كما ذكرت لكم الخميس الماضي أنه تموت وتذهب وتنتهي هذه الأنية الشاخصة اللي هي أنا، ما فيش أنا، وإنما يعلم أنه عبد ليس منه ولا فيه ولا به ولا له خير البتة، وإنما ما به من الخير فنابع من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وبقاءه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها لله قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. اللهم تقبل منا قرباننا يا رب، وتقبلنا في الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم إخوتا، تعالوا لندخل مباشرة ودون أن نطيل، كيف نتخلص من نفوسنا هذه الأمر المسؤول، في 5 طلقات من مسدس العبودية نطلقها على الأمارة، فتنتهي تموت وتصبح مطمئنة. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة. الطلقة الأولى عدم رؤية النفس، عدم رؤية النفس، لأن العبد إذا رأى نفسه حجبته نفسه عن الله، وهذا حاصل كثير 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 في كل الشباب، أنه يرى نفسه، ألا يرى نفسه، كيف؟ بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجئ إلى الله، أن تتبرأ من حولك أنت وقوتك وتصدق في اللجئ إلى من؟ إلى الله. يوسف عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما راودتهم امرأة العزيز عن نفسه، سمعت أحد الشباب وهو يقول لي أنت كثيرا ما تتكلم عن النظر إلى النساء، وا وا وا، يقول والله لو أن كل نساء هذا العالم عرايا أمامي ما التفت إليهم طرفة عين. هذا إنسان يرى نفسه، يظن أنه أكبر من الفتنة، أكبر من الفتنة. سعيد بن المسيب رضي الله عنه من كبار معلوم من أكابر التابعين، هذا الرجل كان أمة واحدة، هذا الرجل بلغ 60 وضاعت عينه، عميت أحد عينيه وعاشت الأخرى لا يرى بها في الليل، ثم يقول ما أضر على الأمة من النساء، والله إني لأخشى فتنة النساء، فقيل وقد بلغت وأصاب عينيك ما تعلم؟ قال نعم أنا أحدثكم. وقد قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، اللهم إنا نعوذ بك من النساء. يوسف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، لو رأى نفسه وهو الرجل أكرم الناس كما وصفه النبي محمد حين سئل من أكرم الناس، قال يوسف عليه السلام: نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. فحين تراوده تلك المرأة عن نفسه: لا، انت مين انت؟ مشي ابدا. وانما قال حين قالت هيت لك، قال معاذ الله، التجئ الى الله. ولذلك ناجى ربه متوسلا بهذه الاستعاذة وبهذا اللطف، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هكذا أثبت يوسف عليه السلام أنه يلجأ إلى الله، فلم يعتصم بنفسه. ولذلك بخلاف ابن نوح لما قال له أبوه اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. اللهم اجعلنا يا ربنا من المعصومين. نعم، هذا هو ألا ترى نفسك، وإنما ترى أنه لا حول لك ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله. تفهم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. كثيرا ما يقف الإنسان ويقف هكذا وينظر في خطبة يخطبها، أو درس يعطيه، أو رسالة يكتبها، أو مقال يعلقه، أو دعوة فردية يتعامل فيها مع شخص، أو إلى آخره، وهو أثناء الكلام يرى نفسه. هنا حبط عملك، والمعجب محبط عمله. لذلك كان عمر بن عبد العزيز إذا خطب خطبة فأعجبته قطعها، وإذا كتب كتابا فأعجبه مزقه. نعم، ألا ترى نفسك، من أنت؟ أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. أنت خرجت من مجرى البول مرتين، من أنت وما أنت؟ من أنت؟ ألا ترى نفسك، وإنما دائما تعتصم بمن؟ في كل صغيرة وكبيرة. ثم إذا أصابتك نعمة أو فضل أو توفيق، فإنه ينبغي عليك أن ترده إلى الله. تنظر إلى ما حصل لك من خير فتعلم أنه ممن؟ من الله، وليس من نفسك، ليس من كسبك ولا شطارتك ولا مهارتك. عشان كده ابن القيم بيقول إيه؟ كلمة أظن قلت لكم المرة الفاتت: ونظر البصير الصادق لم يدع للمؤمن حسنة بحال، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصفر. نظر البصير الصادق لم يدع له رؤية حسنة بحال، بل يرى كل حسناته ممن؟ فتحتاج أن يشكر الله. فإذا قال الحمد لله علم أن هذا الحمد ممن؟ من الله، فيحتاج شكرا آخر فيقول الحمد لله، فيعلم أن الحمد الثاني ممن؟ وهكذا. فليس منه شيء، إنما الفضل كله مرده إلى الله، فلا يرى في نفسه خيرا البتة أبدا، وإنما يعلم أن الفضل كله مرجعه ومرده إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطاك وقواك. ولذلك كثيرا ما ألفت نظركم إخوتي في الله أنك إذا عملت عملا، عمل خير لدنيا أو آخرة، فانظر قبل أن تحكم على نجاحك في هذا العمل من الذي سددك ووفقك وأعانك. انظر مثلا، وكثيرا ما أضرب هذا المثال، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. نرجو ونسأل الله أن لا يخيب رجاءنا أن الملائكة الآن تحفنا، وأن السكينة تتنزل علينا، وأن الرحمة تغشانا، وأن الله يذكرنا بأسمائنا في الملأ الأعلى. يقول فلان ابن فلان في بيتي الآن يذكر الله. يا شرفك ويا فخرك حين يذكرك الله. أنت الآن هنا على هذا الوصف. ثم هناك رجل الآن ولعله على بعد أمتار منك يزني، وآخر يسرق، وثالث يشرب الخمر، ورابع نائم، وخامس يقف على النواصي، وسادس يشتغل في الدنيا وهمه الدنيا. من الذي وزع هذه الأرزاق؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. فتعلم أن وجودك هنا أن إلا أن الذي أخذ بناصيتك وأتى بك وأجلسك وصبرك هو الله. قل الحمد لله. نعم الحمد لله. حين تعلم هذا يقينا تحمد الله عليه. فذكرك لله الآن محفوف بين ذكرين لله لك. فالله ذكرك فذكرك، فذكرته فأثابك على هذا الذكر ذكرا ثانيا، فاذكروني أذكركم. واضح؟ أن الله عز وجل في الأصل ذكرك فذكرك ألهمك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، ما تنطق، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأنت حين تقول الحمد لله أو تصلي على رسول الله فمن الذي أنطقك؟ الله. فحين ذاك هذا فضل من الله عليك. ثم لما ذكرت ذكرك مرة أخرى، فاذكروني أذكركم، أتابك على هذا الذكر ذكرا آخر. فذكرك محفوف بين ذكرين من الله، وتوبتك محفوفة بتوبتين من الله. قال الله في حق الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. والله يتوب عليك في الأصل، فتتوب فيتوب عليك. وحبك للناس محفوف بين حبين منه، أنه أحبك فجعلك تحبه فأحبك فأثابك على الحب محبة أخرى. فتوبتك محفوفة بين توبتين من الله، وذكرك محفوف بين ذكرين من الله، ومحبتك محفوفة بين محبتين من الله. فماذا صنعت أنت؟ وماذا منك؟ فالفضل كله راجع إلى الله. قل الحمد لله. نعم إخوتا، حين ذاك ينبغي أن نفهم معنى التبرك من الحول والقوة. التبرك من الحول والقوة في غزوة حنين قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حين رأوا أنفسهم نظروا ما شاء الله، ده احنا كنا في غزوة بدر 300 وانتصرنا، احنا النهاردة 12,000. فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا ليتأدبوا ليتربوا ليعرفوا أن النصر ليس بالعدد، وإنما النصر من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لذلك ينبغي أن يعلم الشباب، أن يعلم الشباب أن المقاييس الأرضية لا قيمة لها، مقاييس العدد والعدة والشحن والحشد وهذه التصرفات الخائبة كلها لا قيمة لها. إنما مقاييس النصر الحقيقية علاقتك بالله، وجود العباد الربانيين، وجود العباد الربانيين الذين يعرفون كيف تستفتح أبواب السماء. ليست مقاييس العدد والعدة والسلاح والفلوس وغيرها، ليست هذه المقاييس، وإنما المقاييس كيف أنت مع الله. فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فلو اجتمعت قوى الأرض جميعا عليك فلن يضرك شيئا. عدم رؤية النفس بالتبرغ من الحول والقوة، وصدق اللجئ إلى الله، وصدق اللجئ إلى الله، أن تصدق في أن تلجأ إلى الملك، تلجأ لجأ حقيقيا في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة دعاء باستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلم الاستخارة قبل ما تعمل أي حاجة تغير. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. الله أكبر. لو فهمنا هذا الدعاء. ابن القيم في كتابه الذي أنصحكم بعدم التعجل بقراءته، وهو كتاب شفاء العليل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، هذا كتاب قيم ولكن لا أنصحك بالتعجل بقراءته. يقول شرح فيه دعاء الاستخارة شرحا عجيبا جدا، تأمله معي وأنت تقول اللهم إني أستخيرك، أي اختر لي بعلمك، ثم قال فإنك تعلم ولا أعلم، جاءت في القرآن 3 مرات، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم ولا تعلمون. هذا هو الشاهد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حين تعتقد هذا أن الله يعلم وأنت لا تعلم، تعتقده كيف؟ تعتقده حين تعرف علم الله، حين تعتقد وتؤمن بعلم الله الأزلي الأبدي، حين تعتقد علم الله أزلي أبدي، يعني يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، حين تعتقد هذا فعلم الله كاشف، يعلم ما سيكون كعلمه بما يكون وما كان. يعني يعني ربنا عارف اللي هيحصل، يعلم ما سيكون ما سيحصل كعلمه بما يكون الآن. يعني ربنا يعلم اللي أنا قلته ده واللي بقوله الآن واللي لسه هقوله ما قلتوش، يعلم ماذا سأقول رغم أنني الآن أنا لا أعلم ماذا سأقول، لكنه يعلم. حين تعرف هذا أن الله عز وجل يعلم ما سيكون، أنت الآن ترى الكائن الحاصل فقط، فلا تدري ما وراءه، ما وراءه، لعل هذا الذي تراه شرا هو عين الخير لك، هو عين الخير، ولكنك لا تعلم. حين تؤمن بذلك تقول دعاء الاستخارة بيقين، بيقين، بصدق، بفهم، بوعي، بوعي حقيقي، أن تقول فإنك تعلم ولا أعلم، حين تؤمن بقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أيها الأحبة في الله، هذه الطلقة الأولى عدم رؤية النفس، ذم النفس، ذم النفس. وذم النفس حين نتكلم فيه ليس المقصود أن تجلس مجلسا وبين الناس فتقول أنا جاهل، أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا مذنب، أنا عاصي إلى آخره. فمن ذم نفسه أمام الناس فقد مدحها، بمعنى أنني لو قلت لكم الآن أنا جاهل ستقولون متواضع، متواضع، يبقى كأني أريد مدح نفسي. وإنما مسألة ذم النفس أن تنبع من ذاتك، من داخلك، في ما بينك وبين الله. في الإسرائيليات أن عيسى بن مريم قال سلوني لأدعو الله لكم فإني في عيني صغير، في عين نفسي صغير. هذا هو المطلوب، أن تكون في عين نفسك صغير، حقير، ذليل، ضعيف، قذر، في عين نفسك بينك وبين الله، أن تنظر إلى هذا الجمع وأنت تجلس في وسطهم فتقول بينك وبين نفسك فيما يرى الله من قلبك، هل في هذا الجمع أسوأ مني؟ والله لا أظن. أن تقول أنت هكذا في نفسك، أنت أن تتهم نفسك، إنه كما ذكرت في أول محاضرة لو تذكرون هنا على هذا الكرسي في صناعة الرجال، قلت إننا كثيرا ما نلقي بأسباب فشلنا على الخارج، على الأعداء الخارجين، وذكرتها في خطبة الجمعة في قبيلة، أن من أمراض الأمة النظرة التبريرية، مرض، أننا نبرر أخطاءنا، سبب الفشل اللي احنا فيه تقول الاستعمار والمكر والأمن والكذا والكيد والقهر والكبت والضعف، تبحث عن سبب أنا أريدك أن تقول أنا السبب، أنا السبب، وأن تنظر إلى نفسك على هذا. كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو قال كل هذا بسببي يصيبكم. لو مات عطاء لاستراح الناس. عطاء السلم التابعي الجليل كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو يقول كل هذا بسببي يصيبكم. لو مات عطاء لاستراح الناس. كان إذا اشتد الغلاء وزاد السعر قال كل هذا بسببي يصيبكم. لو مات عطاء لاستراح الناس. مطلوب أن يقر في نفس كل منا أن الذي يصيب البوسنة والهرسك من ذنوبه هو، وأن الذي يصيب إخواننا في الشيشان بسبب أنا، وأن الذي يصيب المستضعفين هنا بسبب أنا، أنا السبب. لو أني كنت رجلا صالحا وأصلحت ما بيني وبين الله فكنت مستجاب الدعوة، فرفعت يدي فدعوت لاستجيب لي، ولكني أنا السبب، قصرت فقصر النصر عن الأمة. بهذا الذنب يحبك الله، فإن الله يحب القلب المنكسر لأجله. في الإسرائيليات أيضا فيما رواه وهب بن منبه أن موسى عليه السلام سأل ربه يا ربي أين أجدك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قال شيخنا وله شاهد من السنة صحيح، ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول رب العزة جل وعلا للعبد يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، أما علمت أنك لو عدته ليه لوجدتني عنده، لأن المريض ضعيف منكسر القلب، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فالإنسان المضرور الممرود المريض إنه حين ذاك يكون منكسر القلب ويكثر من الدعاء. فقال الله أما علمت أنك لو عدته ليه لوجدتني عنده. فالله عز وجل قريب من هذه القلوب المنكسرة. وصلى الله على النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام حين يقول لما قالت عائشة عن عثمان بن مزعون طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تطروني يعني لا تمدحوني وترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. هذا هو ذم النفس وعدم رؤية النفس والتبرؤ من الحول والقوة وكل شيء يعلمكه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذم النفس عبد الله بن مسعود لما تبعه رجال، وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود كلكم تعرفونه، الصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله بالجنة. مر عليه ليلة هو وعمر وأبو بكر، مين اللي مر عليه؟ النبي ما اطلع عليه، وعمر وأبو بكر. فرأوه يقرأ القرآن في المسجد فوقفوا لينصتوا له حتى انتهى من قراءته، فلما قضى قراءته قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا عبد قد غفر له، هذا عبد غفر له، هذا عبد غفر له. كان عبد الله بن مسعود ورسول الله يقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بهدي ابن مسعود. عبد الله بن مسعود هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود هو الذي قال أخذت 30 سورة طرية من فم رسول الله. وعبد الله بن مسعود هو الذي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة وكفي بين كفيه. عبد الله بن مسعود الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال أقرأ وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا عبد الله بن مسعود.
ومع ذلك
عبد الله بن مسعود يقول: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. كما أقول دائما، السؤال التقليدي: إذا كان عبد الله بن مسعود يضرب بالنعال، ما إحنا نضرب بإيه؟ بماذا؟ عبد الله بن مسعود يقول: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. فماذا تقول أنت؟ إياك أن تقولها فتظن أنك مثل ابن مسعود، مثل ابن مسعود. أبدا، وإنما هذا من باب الذل، ذم النفس، ذم النفس. ولذلك تجد تتابع الصحابة والتابعين وتابعيهم من الصالحين والسلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين على هذا الذنب. ثابت البناني صاحب أنس بن مالك الذي قال له أنس بن مالك: لو رآك رسول الله لأحبك. وقال أنس لثابت: إن عينيك تشبهان عيني رسول الله. فبكى ثابت حتى عمي. وكان يقول ثابت: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. يتواتر الكلام ويتتابع. سفيان محمد بن واسع يقول: لو أن للذنوب ريح فقدر أحد أن يجلس إلي منة ريحي. مالك بن دينار يقول: لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر، لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع لقدم. مالك بن دينار يقول لما دخل عليه محمد بن واسع قال: هنيئا لك إن كنت من أهل الجنة. فقال: أو تطمع لمثلي أن يدخل الجنة؟ إذا ذكرت الجنة ينبغي لي أن أقزى. وهكذا يونس ابن عبيد يقول: والله إني لأعلم 100 خصلة من الخير ما أعلم في نفسي من أواحدة. كل هذا يذكر إخوتان على سبيل ذم النفس، أن يذم نفسه، أن يرى نفسه تستشرف، تستعلي، تنظر، تفكر، تستعظم أمرا لها، فحين ذاك حين يذم نفسه تنكسر وتزل. إننا كثيرا ما نسمع من بعض الناس: ده أنا كويس جدا، ده أنا ما بعملش حاجة وحشة أبدا. هذا هو الفساد بعينه. حتى أنني وكثيرا ما أخص هذه، كنت أعرف رجلا بلغ من العمر أكثر من 50 سنة وكان يقول: والله أنا كويس جدا جدا، لا بضر حد ولا بأذي حد، وقلبي أبيض ونظيف، وما فيش حاجة نقصاني خالص إلا حاجة صغيرة كده، ما بصليش، لو أصلي. هكذا رأى الناس. تجد الذي يدخن يقول لك: أحسن من اللي بيشرب حشيش، والذي يشرب هذه أحسن من اللي يشرب مية، والذي وهكذا، واللي بيصلي في البيت أنا أحسن من اللي بيصلي، من اللي ما بيصليش خالص، والأخ يقول أنا أحسن من الحليق. عبد الله بن المبارك كان يمشي في طريق هو تلميذ له، فلقيهما فاسق فتوارى، فأسرع عبد الله بن المبارك حتى أدركه، فأمسك بيده وصافحه وهش له وبش في وجهه وتحدث معه وسأله. فبعد أن توارى قال له تلميذه: أنت تعلم من فسقه كذا وكذا ثم تعامله بما رأيت؟ قال: والله لكأني نظرت حين توارى عني أنه وقعت في نفسه خصلة يحبها الله، ووقعت في نفسينا خصلة يبغضها الله. قال: وما ذلك؟ قال: لعله أسوأ منا وأننا أفضل منه، ولعلنا حين رأيناه ظننا أنه أسوأ منا وأننا أفضل منه. قال له: لعله لما شفنا قال الناس دول ناس طيبين وأنا راجل فاسد، خلينا ناخد طريق تاني. وإحنا ما شفناه إحنا ناس وصلة حلوين. كثيرا ما يقع في نفسك هذا وأنت تسير يمينا أو شمالا، تنظر هكذا. وهذا هو الذي أفسد بيننا وبين العوام، هذا هو الذي ضيع علينا دعوة الناس، هذا هو الذي جعلنا أمة وبقية الناس أمة أخرى لا سبيل لنا إليه. أننا ننظر إلى الناس من عالٍ: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اتق الله حين تنظر إلى هذا الإنسان المذنب، فإنك لا تبغضه لشخصه، إنما تبغض ذنبه ومعصيته، فتتعامل معه كما ذكرت هنا قبل ذلك معاملة الطبيب مع المريض. فالطبيب لا يحارب المريض بل يحارب المرض، والطبيب لا يبغض المريض بل يبغض المرض كذلك تكون، كذلك تكون أنت تتعامل من هذا المنطلق ومن هذا المنطق أنك لست بأفضل منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. تجد المرأة إذا التزمت ولمست النقاب خلاص بقت ست من الشيخة، ما تعرف تكلمها. قد تعجب المرأة بجمالها، وقد تعجب بمالها وزينتها، وقد تعجب بحسبها ونسبها، وقد تعجب بزوجها، وقد تعجب وتفتخر بأي شيء، والرجل كذلك. وكل هذا ليس له قيمة عند الله. إنما الذي يثقل ميزانك عند الله التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم. أكرمكم يعني كثيرا ما نسمع هذه الآية. أكرمكم يعني أفضلكم. إن أكرمكم يعني إن أفضلكم، أحسنكم عند الله، أقربكم إلى الله، أحبكم إلى الله. إن أفضلكم الغني الجميل طويل قصير العالم ذو الشهادات، من الأفضل. وكثيرا ما يفسد إخوتاه بعضنا بعضا، كما ذكرت لكم مدخلا من مداخل الشيطان أن يجلس الأخ في وسط إخوانه فيذم نفسه لكي يمدحها، يقول لهم ده أنا بتسألوني، أنا أسأل أنا جالس، عشان يقولوا ما شاء الله متواضع متواضع. ها هكذا دائما. وقد يدخل الشيطان بطريقة أخرى أن يسمح للغير بأن يمدحه، يقول له ده أنت شيخ مفيش منك، ده أنت رجل صالح، ده أنت دعوتك مستجابة، ده أنت كذا، ده أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا. والمصيبة الكبرى أن تصدق الناس وتكذب نفسك. ما أنت عارف هم بيقولوا أنت شيخ وأنت عارف إن أنت لا شيخ ولا حاجة، بيقولوا أنت صالح وأنت أدرى بذنوبك، صح ولا لا؟ أعظم المصائب أنك تصدق الناس وتكذب ما تعلم من نفسك، تلك الكارثة. وهؤلاء الناس كما قيل: وهل أضر على الناس من الناس؟ هل أضر على الناس من الناس؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يشوف الأخت يقولها أنت كذا وكذا وكذا. أصلي أنا جاتني ورقة النهاردة أخي بيقول اتوصى بالنساء شوية، يعني كلامك كله للرجال. ولكن ينبغي أن يعلم أننا إذا كلمنا الرجال فالكلام للنساء تتبع، النساء وشقائق الرجال. لكن المقصود برضه لا بأس أن نشير تذكرة دائما. تجد أنه هكذا تلقى الأخ ما شاء الله ما شاء الله، أنت ممن إذا رؤي ذكر الله في نفس اللحظة واحد شافك راح سبب الدين السني، تظهر وكسته، تظهر غيبتك التي تداريها. ينبغي أن تعرف نفسك وتذم نفسك وتذكر دائما ذنوبك، فتكون ذنوبك نصب عينيك فلا تغفل عنها أبدا، فتكسرك وتذلك وتذل بين يدي الله. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. نعم، احنا قلنا الأولى عدم رؤية النفس وذلك بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. ثانية ذم النفس. الثالثة سوء الظن بالنفس. يعني ايه سوء الظن بالنفس؟ يعلمكها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن ينجو أحدكم من النار بعمله. قالوا: ولا أن؟ قال: ولا أن. ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. النبي محمد الذي جاهد في الله حق جهاده 23 سنة، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، النبي محمد الذي عبد الله كما لم يعبده الرهبان بالدير، قام حتى تورمت قدماه، حتى سالت قدماه دما، وسجد حتى ظنت زوجته أنه قبض، وبكى حتى بلت دموعه الأرض. وبعد كل هذا يقول: لن أدخل الجنة بعملي. سوء الظن بالعمل بالنفس. قال: لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أن؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سوء الظن بالنفس، أنك مهما عبد ومهما عمل فإنك تسيء الظن بعملك. أنت صليت الآن المغرب وتروح البيت بعد ما تصلي العشاء تقول إيه؟ الحمد لله أنا صليت الخمس أو 1000 جماعة، ده أنا كده النهاردة تمام مية مية. وما يدريك أنها قبلت؟ قال بعض السلف: والله لو لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، أهم الدنيا وعذاب الآخرة. يقول والله لو الواحد ما دخلش الجنة لتبقى مصيبة، يبقى أهم الدنيا وعذاب الآخرة، تبقى كارثة. كنت لسه بقول للشيخ عبد العزيز دلوقتي الكلمتين دول، بقول نعم والله مع كل هذا التعب، ثم لو لم نخلص يبقى رحنا بداهية، يبقى تعب الدنيا ونار الآخرة تبقى مصيبة. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. لو لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، أهم الدنيا وعذاب الآخرة. فقال له ابنه: يا أبتي وكيف لا تأتي الآخرة المؤمن بالسرور؟ أليس هو في الدنيا يتعب لله وينصر وإحنا مش بنعبد ربنا؟ فقال: إن يا ولدي فأين السلامة وأين القبول؟ والله أخشى إن لقيت الله غدا أن يجمع عملي كله فيضرب به وجهي ويقال: هذا عملك ما قبل منك شيئا. الخوف من هذه. بكى الحسن حتى بل ثيابه، فقيل: كل هذا من الذنوب؟ قال: نعم، أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب فلا غفرت لك. سوء الظن بالنفس، إن مصيبتنا أننا نحسن الظن بأنفسنا، نحسن الظن بها، إذا عملت عملا تظن أنك مخلص، ومن رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. إذا رأيت إخلاصك فأنت مرائي. ذلك لما جلس الشعبي مجلسه يوما، لما جلس الشعبي مجلسه يوما يعلم الناس، فدخل عليه رجل وقال: يا مرائي. قال: سبحان الله، من أدراك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. أن تتهم نفسك، أن تسيء الظن بنفسك، كما شرح ابن القيم في منزلة المحاسبة، يقول: فأن تجلس لتحاسب نفسك فترى نعمة الله عليك وتقصيرك في حق الله، فتسير بين مطالعة المنة، تنص كلامه، فتسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. أن الذي أتى بك للمسجد لتصلي من؟ الله. وكثيرا ما أقولها، إنك لما تقف في الصلاة كده وتقول: الحمد لله رب العالمين، تفكر الحمد لله على إيه؟ أن قربك وأبعد غيرك، واستزارك وطرد غيرك، وأحبك وأبغض غيرك، ترى المنة أنه أتى بك وأقامك بين يديه. ثم تشاهد إن الثلاث ركعات طلعت منهم بإيه؟ سرحت ركعتين وطلعت بركعة على أحسن الأحوال، يعني مع حسن الظن بالنفس وليس سوء الظن، طلعت بركعة. ثم تنظر هذه الركعة فتجد أنك بعد الصلاة قلت: يا سلام، أما كانت حجة ركعة متعة يا ولد، لما صليتها لنفسك فضاعت هي الأخرى، فضاعت هي الأخرى. نعم، إنما ينبغي أن تطالع منة الله عليك أن وفقك وهداك وأعانك وسددك وأرشدك وألهمك وأخذ بيدك وخلصك من الشياطين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، ينبغي أن تطالع المنة وعيب النفس والعمل، فحين تنظر إلى المنة وعيب النفس والعمل حين ذاك تسيء الظن بعملك وبنفسك. عبد الله بن عمر، وكلنا يدري من عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الذي قيل أنه لو بويع بالخلافة بعد عثمان فاختلف عليه اثنان. وهكذا اسمع هشام الدستوائي، هشام الدستوائي تعرفونه من رجال الكتب الستة، هشام الدستوائي يقول، يروي عنه الإمام الذهبي في ترجمته في السير، سير أعلام النبلاء، يقول: والله ما أظن أني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. هشام يقول: والله ما أظن أني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. فيعلق الإمام الذهبي فيقول: والله ولا أنا. طيب، لما هشام والذهبي يقولان هذا يبقى من المخلصين أنا وأنت؟ ما أظن، يقول ما أظن. انظر، والله حين قرأت هذا الكلام كاد عقلي يذهب. قلت سبحان الله، إذا الإخلاص شيء غير الذي نفهمه، يبقى احنا مش فاهمين صح ولا لا؟ وإنما تأويله أنه سوء ظن بالنفس، أن يقول لنفسه يا نفس أنت تخلصي، أنت تخلصي، أنت شكلك كده يا نفس مش بتاع إخلاص، أعمالك كلها ذاهبة. يقول لنفسه هكذا، أنت يا نفس بتاع إخلاص أبدا. يقول بعض السلف، كلما أجتهد في محو الرياء عن قلبي كأنه ينبت فيه على لون آخر. كل ما شيل الرياء يطلع تاني، وشيل ويطلع تاني، وشيل ويطلع تاني، كأنه ينبت فيه على لون آخر. وشام والذهبي يقولان ولا مرة سوء ظن بالنفس. ولذلك أمر الله بالاستغفار عقيبة طاعات، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله. أفضتم من عرفات استغفروا الله. طب اللي بيفيض من عرفات ربنا بيقول إيه؟ أفيضوا مغفورا لكم. طب يستغفر من إيه؟ أنت بعد الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، أنت في طاعة تستغفر من إيه؟ يؤمر الرسول في آخر حياته المباركة، فصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. استغفر، إذا كان كل الناس بيدخلوا في دين الله أفواجا، وكل مسلم على ظهر الأرض من يوم بعث رسول الله إلى أن تقوم الساعة في ميزان حسنة النبي، طب يستغفر من إيه؟ حبيب الله، خليل الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما استغفر؟ قالوا من هذا، من سوء الظن بالنفس، من مطالعة المنة، مشاهدة المنة، من فضل الله وتوفيقه، ومطالعة عيب النفس والعمل. أن ترى منة الله عليك في العمل وعيب التقصير، فحين ذاك ترى نفسك هالكا فتقول يا رب رحمتك أو النار، يا رب عفوك أو العذاب. سوء الظن بالنفس. يونس بن عبيد من أكابر التابعين، يونس بن عبيد ذبح في يوم أضحى 10 جزر، 10 نور، 10 كمال، فوزعها جميعها، فأتى الغلام مع آخر النهار وقال نعم قد أوجبتها كلها، فقال كلها؟ قال نعم. قال وما لك تقولها كالمستكثر؟ والله أخشى ألا يتقبل الله مني شيئا، وإني لأخاف أن أكون من أهل النار. علق الإمام الذهبي في السير فقال ومن لم يظن أنه من أهل النار فهو مغرور، ومن لم يظن أنه من أهل النار فهو مغرور. وكلام عمر مشكوك، كان يأتي من حذيفة، كان يأتي حذيفة ويقول أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين سوء الظن بالنفس. أنا من المنافقين. عبد الرحمن بن عوف لما سمع حديث أم سلمة أنها قالت أن رسول الله قال إن من أصحابي من إذا مت لم يراني بعدها، كان عبد الرحمن بن عوف يأتي أم سلمة ويقول أبي الله أنا منهم. سوء الظن بالنفس أن تعتقد أنك من مين؟ يقول الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق، اللي هو النفاق. اللي يخاف من النفاق هو ده المؤمن، واللي يأمن النفاق هو ده المنافق. عشان كده عمر قال من قال أنا مؤمن فهو منافق، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. نعم إخوتها، سوء الظن بالناس. شوف يونس بن عبيد، يونس بن عبيد جلس مرة هو وعون بن عبد الله. الواحد يا شباب لما يقرأ الكلام ده والله قلبه بيوجعه، ويتذكر كلمة سفيان إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. جلس عون بن عبد الله ويونس بن عبيد يوما، وكان تاجرين. يونس بن عبيد كان يتاجر في الخبز في الحرير، وكذلك عون. فقال يونس بن عبيد، يونس بن عبيد بيقول إيه؟ قال والله ما أعلم أن في مالي درهما حلالا. قال عون ولا أنا. يونس بن عبيد بيقول والله أنا ما أعرفش فلوسي إيش حلال. عون قال ولا أنا. قال الإمام الذهبي والظن بهما أيضا أنهما لا يعلمان درهما حراما. قلت والله الذي لا إله غيره ولا درهم فيه شبهة من سيرتهما وهذا الظن بهما. تعال نقف مع يونس بن عبيد شوية ولا مش فاضيين؟ طيب تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشوف يا شباب أنا أحب هذه السير، سير السلف، أن نعيشها، أن نعيشها حقيقة. نعم تعالوا نشوف بعض الشباب أنه إذا تاجر يمثل الإسلام، تلاقي الإسلام هنا جوه الجامع، نقف رجلنا في رجلين بعض وكتفنا في كتف بعض وإيديك كده وما شاء الله، تشوفوا أبو بكر الصديق ساعة ما يخرج بره وتبدأ التجارة ما يعرفش أبوه، خلاص ينسى الإسلام ويبدأ يتاجر فلا يبالي جمع من حلال أو حرام. مصيبة سودة، مصيبة كبيرة. تعالوا يونس بن عبيد كان يتاجر في الحرير، يونس بن عبيد، وهذه كلها من السير راجعها وكلها مخرجة محققة. يقول أنه جاءه رجل يوما يشتري مطرف خز. كلمة مطرف خز هتيجي معنا كتير. مطرف خز يعني ايه؟ توب حرير، عارفين التوب اللي هو 30 متر، مطرف خز. ما نعرفش المطرف كان عندهم ساعتها كم متر، لكن المهم يعني توب حرير. جاء رجل يشتري مطرف خز فنشره يونس، ثم أذن المؤذن فطواه وأغلق الدكان. وهذا دأب السلف، ساعة ما يؤذن المؤذن ينكر كل شيء. كان بعضهم يعلم يعمل دقاقا، فإذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم ينزلها، يرفع المطرقة كده الله أكبر يسيبها تسقط تراب ما ينزلهاش، خلاص انتهينا، انتهى وقت العمل. مش يقول لك بقى العمل عبادة؟ لا، هنا لا، بارك الله بعمل يلهي عن الصلاة، يلهي عن الصلاة، يشغل عن الصلاة. فالمقصود أغلق الدكان وذهب إلى المسجد صلى، تأخر قليلا فعاد فلم يجد المطرف. أين المطرف؟ فقال له غلامه لقد بعته. قال بكم؟ قال بثمانين. قال ويلك إنه بأربعين. أين الرجل؟ قال مضى هكذا. فأخذ الثمانين في يده وجرى خلفه، صار وراء حتى أدركه وقال تعال هذا المطرف الذي في يدك ثمنه أربعون فقط، فخذ أربعينك. فقال أعجبني وأنا رضيته فمالك؟ قال له هو عجبني بثمانين وأنا دفعت، فالفلوس فلوسك خلاص. قال يا عبد الله إما أن تأخذ الأربعين وإما أن تأخذ الثمانين وتعطيني المطرف. يقول له مكسبك حلالك؟ قال له أبد، هو ثمن أربعين. فقال من أنت؟ الرجل اللي اشترى المطرف يقول لي يونس إيه؟ أنت مين أنت؟ كأنها حاجة إيه؟ غريبة. من أنت؟ قال أنا رجل من الناس. قال ما اسمك؟ قال أنا عبد الله. قال بالله ما اسمك الذي سمتك أمك؟ قال أنا يونس بن عبيد. قال لا على الله، أنت يونس بن عبيد؟ والله إنا لنكون في نحر العدو فنقول يا رب يونس بن عبيد فرد عنا فيفرج عنا. تاجر يا عبد الله، تاجر، ما هوش عابد زاهد قاعد في صومعة، ده تاجر في السوق، في السوق في دكان بيبيع حرير بيتعامل مع نساء. ومع ذلك رجل، انظر الواحد منا إذا خرج فتعامل في المجتمع شوية ما أقدرش أعمل، الفساد كثير. أليس هؤلاء رجال يا جماعة؟ أليسوا شباب؟ أليسوا آدميين؟ انتبه، هذا ما نستفيده من سيرتهم. وأتفكر أن أقص عليك حكايات أبو زيد الهلالي، انتبه لنستفيد. فهل مثل هذا يكون في ماله درهم حرام؟ طب خذ أعجب من دي، أعجب من هذه. اشترك يونس بن عبيد وعون بن عبد الله وتاجران آخران في تجارة، فدفع كل منهم خمسين ألفا، كل واحد دفع خمسين ألف، بقى المجموع كم؟ مئتين ألف. فتاجروا، فبعد أن تاجروا جاءوا ليوزعوا المكسب، فقال اسمعوا مني أولا، هل كلمة فلان داخلة في حسابنا؟ قالوا نعم. قال والله لا أريد منكم ربحا، الربح لكم وأعطوني رأس المال. لما يجي المعلقون على هذا الأثر يتكلموا عن الكلمة فلان دي يقولوا إيه كلمته؟ يقولون أن هؤلاء الأربعة اثنين دفعوا الفلوس، يونس بن عبيد وعون بن عبد الله، والاثنين التانيين تاجروا، فهذا أحد التجار وهو يبيع قال خذ، والله ما كسبنا فيها شيء. زي ما أنت بتحصل دايما وأنت بتبيع أي حاجة تقوم تقول له إيه خلاص أنا هديها لك بثمنها، والله ما كسبنا فيها حاجة. الراجل قال كده، يونس بن عبيد قال الكلمة دي بحسابنا؟ قالوا له آه. قال لهم خلاص الربح حرام مش عايزه، لا أريد. هل مثل هذا يكون في ماله درهم حرام؟ خذ كمان، خذ كمان عشان نتعلم نتاجر. كان يونس بن عبيد
يبيع مطربا من الخز لرجل، فنشر المطرب وعنده بعض أصحابه في الدكان يجلسون. طبعا رجل من رواة الحديث فلازم يكون حواليه طلبة فقاعدين في الدكان، فلما نشر المطرب نشر يعني فرد المسجد، قال أحدهم سبحان الله، فطوى المطرف وألقاه وقال ألم يصلح التسبيح إلا هنا؟ والله لا أبيع. وصلت؟ لا أقول لك بس عشان تلقى واضحة، عشان تعرف أنك أنت بتجيب واحد يوم يقول سبحان الله، كأنه لما نشر المطرف الرجل اللي قال سبحان الله كأنه بيغري المشتري، يقول له إيه ده ما شاء الله، دي قماشة جميلة جدا. فقال له يعني ما حصلحش التسبيح إلا هنا من إشبايع، لأنك تغرر بالمشتري. النهاردة بيعمل إيه؟ ده بيأجر واحد مخصوص يقول سبحان الله عشان يمشيله الحال. هذا الرجل رفض أن يبيع، هل يكون هذا في ماله درهم حرام؟ جاءتهم رأى مرة بمطرف خز تبيعه، قالت إن أهلي أمروني أن أبيعه بثلاثين درهما، فأخذه منها وأعطاه للدكان الذي بجواري وقال بكم تبيع هذا؟ فقال بثمانين. فقال اذهبي يا جارية فاستأذني أهلك أن أشتريه بمئة. فقالت هم أمروني أن أبيعه بثلاثين. قال استأذنيهم بمئة وأنا أرضى. يذهب مع كل شبهة ينفيها عن ماله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا خالصا وأن تبارك لنا فيه. أكل الحلال يا شباب يكاد يكون متعذرا هذه الأيام، أي والله يكاد يكون متعذرا هذه الأيام. انظر إلى هذا الرجل وبعد كل هذا يقول لا أعلم في مالي درهما حلالا. أنت تصدق بقى؟ مش ممكن. وإنما أقول أن هذا ورع، أن هذا سوء ظن بالنفس. تلك الطلقة الثالثة، بقيت طلقتان وما أظنني أطيق أن أتكلم بأكثر من هذا، ولكن تعالوا لنطبق هذه الثلاثة بهذا الأسبوع. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرا.